احنا ما ابتدينا في رسالة روميا، رسالة معلمنا بولس الى اهل روميا اول اصحاح. افكركم تاني بالمقدمة عشان اللي محضرش. روميا رسالة بعتها بولس الرسول في نهاية الخمسينات، حوالي سنة 58 ميلادي، لاهل روما اللي هم عاصمة ايطاليا، وكانت تعتبر عاصمة العالم القديم، لأنه في الوقت ده كانت الإمبراطورية الرومانية تحكم العالم. وكان نفسه يوصل لروما زي ما هيذكر في الرسالة، وطموحاته الروحية أنه يبشر في روما، على اعتبار أن لو روما أمنت بالمسيح العالم كله بالتالي هيبقى مسيحي بعد كده. اضطر يكتب لروما قبل ما يروح لهم بسبب مشكلة حصلت، انه الجماعة من اصل يهودي وبقوا مسيحيين، بعضهم ابتدى ينادي بضرورة التهود، يعني ضروري الانسان يبقى يهودي قبل ما يبقى مسيحي، او انه لازم يعيش ملتزم بالناموس اليهودي والسبت اليهودي والنظام اليهودي والختان والحاجات. الكلام ده بلبل الكنيسة، فمعلمنا بولس اتفق مع الآباء الرسل ورفضوا الهرطقة دي والبدعة دي، وحب يتابع الهرطقة دي، فبعت لبتوع روما يشرح لهم مفهوم الخلاص ويرد على بدعة التهود. ومن هنا جت رسالة روميا، تعتبر أغنى رسالة بمفهوم الخلاص المسيحي. وعشان كده احنا قلنا في أول المقدمة أن اللي عاوز يفهم فلسفة المسيحية كلها هيلاقيها في رسالة رومي. لو قلت لماذا المسيحية هتلاقيها في رومي. ليه لازم يكون في مسيح؟ ليه لازم يكون في فداء؟ كل ده مشروح في رومي. وفي النص الأخير أو الربع الأخير اللي هو من 12 ل 16، إزاي الواحد يعيش المسيحية دي، السلوك المسيحي كله مشروح برضو بدقة في الإصحاحات الأخير. فهي رسالة غنية جدا، وتعتبر أطول وأعمق، والبعض بيعتبرها أصعب رسالة لبولس الرسول. في الأول خالص ابتدى يخاطب الجماعة دول هو ما يعرفهمش، او يعني اغلب شعب كنيسة روميا ما سبقش البولس انه خدمه في روما، بعضهم قابلهم في اوروبا او في اورشليم، لكن ما فيش علاقة من ناحية روما نفسها. فالجزء الاولاني اللي قريناه، جزء صغير المقدمة، بيقدم نفسه كعبد ليسوع المسيح مكرس او مفرز لانجيل الله. وبعدين كلمنا باختصار شديد عن المسيح، وقال لنا بتركيز شديد قوي، المسيح الإنسان من نسل داود بحسب الجسد، والمسيح الإله ابن الله الحقيقي المولود من الآب قبل كل الظهور، والذي ظهر لاهوته أكثر ما ظهر بقيامته من الأموات. فشرح لنا أن المسيح هو الإله المتجسد، هو إله حقيقي وهو إنسان حقيقي من أجل خلاصنا. فكأنه يعني دنا المفتاح من الأول خالص، لأنه هو ده الموضوع اللي هيتكلم فيه باستفاضة بعد كده. وقال أنتم مدعوين من المسيح، أنتم يا بتوع روميا مدعو يسوع المسيح، يعني المسيح دعيكم كملك عشان تورثوا معاه ملكه ويبقى لكم الأبدية معه. إلى جميع الموجودين في روميا أحباء الله، مدعوين قديسين، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أولا أشكر إلهي، عدد 8، احنا في أول إصحاح عدد 8. أولا أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم، أن إيمانكم ينادى بي في كل العالم. معلمنا بولس اللي قرأ له كتير رسائله، يعني هيكتشف انه له طريقة كده مميزة في الكتاب. اولا يبدأ بتعريف نفسه، بولس فلان عبد يسوع او رسول يسوع المسيح، وبعدين يقول مجمل الموضوع بشكل مختصر زي ما عمل كده وتكلم عن المسيح، وبعدين يقول أنا باعت لبتوع روميا أو غلاطيا أو أفسس، وبعدين يبدأ الموضوع بالشكر. الحقيقة لو حطينا نفسنا مكان بولس الرسول اللي في الوقت ده في بلاد بعيدة وسامع عن مشاكل ضخمة هتمزق الكنيسة كلها، فكرة التهود دي هتبوظ الدنيا خالص، هتضيع الإيمان المسيحي. لما المسيحيين يفتكروا أنه لازم يبقى يهود في الأول مش هيبقوا مسيحيين خالص، والفكرة هتلخبط كل اللي عمله المسيح، فموضوع يخوف ويقلق. لكن هو بحكمة شديدة متعود أنه يبدأ كل مواضيعه بالشكر. يعني ساعات إيه، في ناس تبص دايما للأمور من الناحية العملية بزيادة وما تبصش على عطايا ربنا وبركاته. يعني واحد مثلا يقول إيه، الاجتماع كبير وناس كثيرة بتحضر، كم واحد من دول اتغيروا؟ كم واحد من دول بقوا قديسين؟ كم؟ طب ما نقول له كويس قوي ان هم مفضين وقتهم وجايين يسمعوا كلمة ربنا، نشكر ربنا على كده. يعني في واحد ممكن يبص على حاجة كويسة، وفي واحد ما بيشوفش الحاجات الكويسة، يشوف بس النواقص. صحيح في مشكلة كبيرة، لكن قبل ما يدخل في المشكلة يقول ايه، اشكر الهي من جهة جميعكم، نعمة ربنا ان انتوا قبلتوا الايمان يا بتوع روما، ولسه ما جالكوش ولا رسول ولا واحد من ال 12 كان وصل روما في الوقت ده، ومع كده كان في مئات من المسيحيين في الوقت ده بالجهود البسيطة بتاعت المسيحيين الأوائل. فازاي الواحد يشكر على ما يبدو قليل، وازاي الواحد يشوف الأمور بنوع من التفاؤل اللي بنسميه الرجاء. بولس بالرغم انه عنده مشكلة معقدة قوي هياخد فيها 11 إصحاح عشان يشرح مفهوم الإيمان السليم وهيوضح خطورة البدعة دي، إلا أنه قبل ما يدخل في صميم الموضوع يقول أشكر ربنا، أشكر ربنا عليكم، وأشكر ربنا على أنه عرفتوا المسيح، حتى لو لسه متلخبطين فيه نشكر ربنا على كده برضه. مبدأ جميل يا ريت الواحد يتعود أنه يشكر قبل ما يدخل في الموضوع، وأنه يبص للأمور بنوع من الرجاء ويشوف الحاجات الإيجابية قبل ما يشوف الحاجات السلبية. ففي كل الرسائل بما فيها الرسائل المليانة مشاكل، في رسائل كتبها بولس فيها مشاكل فظيعة زي غلاطيا وزي كورنثوس، مشاكل تقيلة قوي، بحيث اللي بيكتب ده أكيد نفسيته مشدودة جدا لأنه بيحل مشكلة عويصة. لكن مع كده كل الرسائل تقريبا بدأت بتعبير الشكر. أشكر إلهي بيسوع المسيح، لأنه موضوع روميا هو الخلاص بالمسيح. هتلاحظوا أنه معلمنا بولس بيذكر اسم ربنا يسوع المسيح بإلحاح شديد، بيذكره في كل سطر. يعني يقول أشكر ربنا بيسوع المسيح، واحد يقول له يعني إيه لزومها، يعني أشكر ربنا وخلاص؟ لا، هو شايف أنه كل علاقة بين الكنيسة وربنا بقت خلال المسيح، وكل صلوة بيننا وبين الآب السماوي أصبحت من خلال ربنا يسوع المسيح. المسيح ده هو اللي لمنا مع ربنا، هو اللي ربطنا بالسماء. عشان كده احنا في أبانا الذي لو تلاحظوا النص اللي علمه لنا المسيح قال متى صليتم فقولوا أبانا الذي لغاية ولا تغفر لنا، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا. نقوم احنا نزود عليها ونقول ايه، الكنيسة القبطية بالمسيح يسوع ربنا. في ناس تزعل تقول زودتوا على كلام المسيح ليه، ما قالهاش دي، نقول له لا، هو قال لنا في حتة تاني كل ما طلبتموه باسمي يستجاب ليكم، وكل شيء تطلبونه في الصلاة مؤمنين باسمي تنالونه، ودايما نطلبه باسمي. طب خلاص احنا زودنا اسم المسيح، ايه الغلط في اللي عملناه؟ وده منهج الاباء، اشكر الهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم. عادة الواحد فينا لما يشكر بيشكر على حاجات خاصة بيه، أشكر ربنا على الصحة، أشكر ربنا على العيال، أشكر ربنا على الشغل، أشكر ربنا على قرش جه، أشكر ربنا على مرض اترفع. طب عمرك فكرت تشكر ربنا على أنه الحرب خلصت؟ يقول أنا مالي الحرب تخلص ولا لا؟ ليه مش في ناس بتموت وفي ضحايا كتير؟ عمرك فكرت تشكر ربنا على ناس عرفت الإيمان في بلد بعيدة خالص أنت متعرفهمش؟ فكرت تشكر ربنا على زميل خف من مرضه؟ فكرت تشكر ربنا على جار ربنا رزقه بشغل ما كانش لاقي شغل؟ هل عندنا الشكر من جهة آخرين ولا مش موجود في حياتنا؟ احنا بنعرف نشكر على حالنا، وطبعا لان حالنا كتير ما بيكونش مظبوط فما بنعرفش نشكر، بنتذمر اكتر ما بنشكر. بينما اللي قلبه مفتوح للناس وبيحب الناس هيلاقي انه يقدر يشكر كل لحظة لما كانش على حاله على حال اللي حواليه، ما هو ربنا بركاته ونعمه فياض على الكل. وازاي يشوف بعين الرجاء والتفاؤل انه كنيسة روما دي كنيسة حلو بالرغم من كل المشاكل اللي عندهم، ولسه كنيسة مبتدئ، لكن يقول اشكر الهي من جهة جميعكم. انا بشكر ربنا عليكم، بشكر ربنا عليكم بمشاكلكم بكل صغر ايمانكم، لكن انا بشكر ربنا عليكم. مبدأ جميل يا ريت نتعلمه، قد يكون من اسباب عظمة هذا القديس بولس الرسول انه يعرف يشكر مهما كانت الدنيا ضيقة. كان يشكر حتى في الرسائل اللي كتبها من السجن، واحد بيكتب من السجن وفي ظروف قاسية قوي، رسالة فيليبي ورسالة افسس ورسالة كولوسي، وبرضه يقول اشكر ربنا. يعني بيعرف يشكر مهما كانت ظروفه قاسية، وبيعرف يشكر على ظروف الآخرين من جهة جميعكم. أن إيمانكم ينادى بي في كل العالم، دي حتة تشجيع كده يا بولس، يعني احنا لسه بنقول ان الناس دول عددهم قليل وكنيسة صغيرة تعتبر، وروما لسه ما بقتش يعني كرسي رسولي، لسه لا بطرس وصل ولا بولس وصل، الشعب لسه قليل، وكمان الشعب القليل منقسم على ذاته، بيقولوا احنا بتوع يهود واحنا اصلنا اممي. فايه يعني ايمانكم ينادى بي في كل العالم؟ هو مش بيكذب، لكن هو بيشجع انه برضه في الظروف القاسيه دي وفي معقل الوثنيه اللي هي روما وفي وجود نيرون المجنون في الوقت ده وناس تؤمن بالمسيح، ده حاجه عظيمه قوي. إيمانكم ينادى به في كل العالم. ما تنسوش أن بعد الكلام ده بحوالي 10 سنين حصل مجزرة في التاريخ بشع جدا. نيرون ده خد المسيحيين بقى ينور بيهم الشوارع، يحط عليهم الزيت والجاز ويحرقهم، وبقت شوارع روما كلها منورة بأجساد مسيحيين، كانت مذبحة فظيعة جدا. فكون في مسيحيين في البلاد اللي فيها الافتراء ده بتاع نيرون ده كان مجنون فعلا، او يعني كان في حاجات غريبه شو بيعمل. فبولس معاه حق لما بيقول ايمانكم ينادى بيه في كل العالم، كون ناس مؤمنين في الجو الصعب ده دي حاجه عظيمه قوي. زي بعض الناس اللي ما تعرفش ظروفنا في مصر احيانا يتعجبوا لما يعرفوا ان في مسيحيين عايشين في مصر، في ناس برا ما تعرفش ان في مسيحيين عايشين في مصر، يفاجأ صحيح في مسيحيين في مصر وفي كنائس وبتصلوا، استغرب. ايوه دي نعمة ربنا، ايماننا ينادى به في كل العالم، ان احنا وسط 2000 سنة من الاضطهادات والضيقات والمتاعب لسه في كنيسة، وكنيسة قوية بنعمة ربنا. ايمانكم ينادى به في كل العالم، فان الله الذي اعبده بروحي في انجيل ابنه. تلاحظ ان بولس ابتدى يتكلم عن نفسه او بيتكلم بضمير المتكلم، الله الذي اعبده انا بروحي انا، هو عاوز يدي نفسه قدوة، لان بولس يجمع انتماء يهودي لانتماء اممي. هو يهودي الاصل، الديانة في الاصل، بولس يهودي ويهودي متعصب وفريسي ابن فريسي، ومن ناحية الأممية له جنسية رومانية، فيعني يعتبر له في الدنيا كتير، ودارس فلسفة وثقافة يونانية، فبرضو ايه يباري الجماعة الغير يهود في مجالهم. فعاوز يحط نفسه من البداية أيقونة للمسيحي الحقيقي، إلا العادة اليهودية تنفعه والعادة الأممية أو الوثنية نفعه، لكن هو بقى بتاع ربنا من خلال المسيح، فبيكلم عن نفسه عشان الناس تشوف فيه القدوة. فبيقول الله الذي أعبده بروحي، برضو هنا شاور لنا على حتة مهمة أوي، لأن العبادة اليهودية انحرفت وما بقتش عبادة روحية، كانت عبادات حرفية وعبادات جسدية، هي في الأصل عبادة روحية طبعا، ربنا هو هو، لكن اليهود نفسهم كانوا ناس حرفيين جدا وناس مش روحيين. أما بولس فبيتكلم عن العبادة بالروح، الروح اللي هو فوق الحرف، الحرف يخنق والحرف يقتل، وده يتكلم عنه باستفاضة في روميا بعد كده في الرسالة. عاوز يقول لهم يا يهود تحرروا من الحرف بتاعكم، سبت ايه وذبيحة ايه وفريضة ايه وناموس ايه دلوقتي، ده المسيح فدانا ودم المسيح يكفر عن خطايانا، والحياة الجديدة بالروح هي الاساس. فمن البداية عاوز يشاور انه انا اعبد الله بالروح مش بالحرف ومش بالناموس القديم. في انجيل ابنه، لألا برضو واحد يقول طب انا بعبد ربنا بروحي، فالروح بيقول لي يمين ويقول لي شمال، نقول له لا خلي بالك الروح القدس مش هيقول لك حاجة برا الانجيل، وإلا ما يبقاش روح ربنا. ما هو الروح ربنا بيعلم اللي علمه لنا في الانجيل، فانت لو مش مذاكر الانجيل كويس وانسان روحاني هتلاقي الانجيل ده مكتوب جواك، فهتلاقي الوصية اللي علمها المسيح انت بتعملها حتى لو مش حافظ نص الآية، لأن الروح القدس اللي فيك هو صاحب الكتاب ده، واللي قاله هو اللي عاوزك تعمله. فبيقول أعبد الله بروحي في إنجيل ابنه، يعني من خلال البشارة بالمسيح له المجد، وإحنا بنفسرها كمان على اعتبار أنه نعبد الله بالروح من خلال الإنجيل، عشان محدش يمشي بمزاجه ويقول أنا بعبد ربنا بالروح والروح بيقول، نقول له لا الروح القدس مش هيقول حاجة عكس اللي قالها في الإنجيل، ما يبقاش الروح القدس، لأن الروح واحد. الله الذي أعبده بروح في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم. برضو خلي بالكم أن بولس ما كانش شاف شعب الكنيسة في روما، فعاوز يشجعهم وعاوز يقرب منهم نفسيا، وعاوز يقول لهم انا بحبكم، صحيح ما شفتكوش بس بحبكم، وفرحان باللي بسمع عنكم ايمانكم ينادى بي في كل العالم، وكويس قوي ان انتوا ماسكين في المسيح في الظروف القاسيه اللي في روما. فبيقول ربنا شاهد عليا او شاهد ليا اني اذكركم بلا انقطاع. برضو دي بقى حاجه من اسرار قوه هذا الرسول، أن بولس الرسول بيصلي للناس كلها بلا انقطاع، تعبير ده قاله في أكتر من رسالة. طب بيفتكر مين ولا مين؟ بيفتكرهم دول كلهم ازاي؟ طب ده هو لافف بلاد لوحدها تخليه يعني لو افتكر الناس اللي في كل بلد يقعد ساعات يصلي، هيفتكر كمان الناس اللي في بلد ما راحهاش، روما دي لسه ما كانش راح. لكن هو فعلا قدام ربنا وربنا شاهد عليه كان يذكرهم في صلواته بلا انقطاع. ده قلب حلو قوي، قلب كبير قوي، اللي ربنا يشغله انه يصلي عشان ناس ما شافهمش بعينيه لسه، ناس مؤمنين في كنيسة لسه بعيد عنه لكن عاوز يروح لهم، لكن من محبته بيذكرهم بلا انقطاع. ده احنا كأباء وأمهات مش بنذكر عيالنا بلا انقطاع، ازاي هو بيذكر شعوب الكنائس دي كلها بلا انقطاع؟ دي محبة كبيرة قوي. والصلاة دي مش بس تدي قوة لبولس، هي تدي قوة للكنائس. ممكن تبقى الكنائس دي ماشية بصلوات القديسين دول، لان في حاجات ما نعرفش نحلها بالكلام والوعظ، اللي ما نعرفش نحله بالكلام والوعظ يتحل بالصلاة، والمشاكل اللي ما تتحلش بالعقل تتحل بالصلاة، والهموم اللي ما تروحش بالعقل والمحاولة تتفك بالصلاة. فالقديسين فاهمين كده، فهو إن كان مش طايل يوصل لهم يقول أنا بلا انقطاع أذكركم، أنا لسه ما جت لكوش لكن صدقوني، لأنه بيقول الله شاهد لي أنا بلا انقطاع بذكركم. حاجة جميلة، تخلي الواحد فينا يتعلم المبدأ ده برضو من بولس، وانت سايق عربيتك افتكر ولادك واحفادك واخواتك وقرايبك، واذكر الناس كلها. وانت داخل تنام لما يكون في شوية قلق ومش عارف تنام، بدل ما مخك يروح يمين وشمال، اقعد اذكر كل الحبايب بسمعه، المسافرين الراقدين المرضى، اذكرهم بلا انقطاع، لانه كل ذكر امام الله له قيمته. كل ما تذكر الناس دي كلها انت عايش في روح الصلاة، وربنا كمان بيقدر الصلاة دي كلها. برضو بلا انقطاع تعرفنا ان بولس ده اختبر تعليم الكتاب، لما الكتاب يقول ينبغي ان يصلى كل حين. ناس كتيرة تقول يعني ايه يصلى كل حين؟ مش هناكل، مش هننام، مش هنشتغل؟ وهو نفسه في تسالونيك الاولى 5 يقول صلوا بلا انقطاع. طب ايه يعني هنصلي بلا انقطاع ازاي؟ هنفضل واقفين رافعين ايدينا كده على طول؟ لا، ده معناه ان الانسان لما يكون روحاني ومشغول بربنا، ربنا ما بيغيبش عن تفكيره ولا لحظة، بيبقى ملازمه في كل لحظة، فبيبقى على طول الكلام مفتوح بينه وبين ربنا، مفتوح كلام صبح وليل، وهو ده بينام وهو بيكلم وهو بياكل، كأن ربنا قاعد وصادف على طول بيكلمه وحاسس بيه. فيخرج عن الصلوات التقصية اللي ليها مواعيد والوقفات المخصصة للصلاة، إلى أنه تبقى كل حياته صلاة، زي داود اللي قال إيه، أما أنا فصلاة، يعني على بعض كده كل صلوة. ليه؟ لأنه ما بقتش الصلاة بس ساعة لما بيصلي، ده بقى يصلي على طول. لدرجة واحد من القديسين يقول إيه، الذي لا يصلي إلا حينما يصلي لم يتعلم الصلاة بعد. فهمنها؟ اللي ما بيصليش غير لما يجي يقف يصلي يبقى لسه ما فهمش الصلاة. ده هي الصلاة مش لما تقف تصلي بس، ده الصلاة ده على طول تكلم مع ربنا على طول. صحيح في وقت تقف بقى وتركز، لكن ده ما يلغيش ان قبليه وبعديه انت دائم الصلة، الصلاة والصلة مرتبطين ببعض. متضرعا دائما في صلواته، مش بيذكرهم بس، برضو لألا الواحد يقول ما هو الذكر سهل، اذكر يا رب فلان وارمي بقى خلاص ورا ظهرك. لا، لما تحب واحد هتذكره وهتتضرع الى الله من اجله، متضرعا دائما في صلواتي. يعني احيانا الذكر ده يتحول الى تضرع، تبقى مشكلة شخص شغلاك، يا رب نجيه، يا رب استره، يا رب مد ايدك وانقذه، وما تبقاش الحكاية اذكر يا رب فلان تأديت واجب. لا، دي ممكن في الاول، لكن بعد كده تدخل في تضرع. تضرع يعني صلاة بحرارة وباهتمام وبتركيز وبتذلل وبانكسار، وانتوا عارفين القلب المنكسر متواضع ايه، لا يرزل الله. فهنا متضرع دي تهز السماء. متضرعا دائما في صلواتي، عسى الان ان يتيسر لي مرة بمشيئة الله ان اتي اليكم. شوفوا حكمة الرجل ده، من اول الرسالة قال لهم عاوز اقول لكم على حاجة، ربنا شاهد بفتكركم كتير قوي وبصلي لكم وبتضرع لربنا يسهل لي اجلكم. طبعا الكلام ده يفرق معاهم قوي، لان بولس ده اسم كبير قوي في الكنيسة في وقتها، ومشغول في اليونان عمال يبشر ويفتح كنايس، فنفسهم بتوع روما الغلابة يوصلوا له، يعني يجي لهم. فلما يقول لهم انا بتضرع لربنا يسهل لي اجلكم، يتيسر لي مرة بمشيئة الله ان اتي اليكم، يعني انا نفسي اجلكم ومن قلبي وبتضرع لربنا. برضو يبان انه في اسرار في صلوات بولس احنا بنكتشفها، ان هو من محبته للناس ومن محبته لخلاص العالم كله بيتضرع لربنا، يقول له يا رب وصلني روما، انا مش رايح روما اتفرج، انا عاوز روما تتوب، عاوز روما ترجع لك، لان روما لو رجعت هتصدر الايمان المسيحي للعالم كله. فكان بولس الحكيم معاه حق، كان بيصلي عشان يوصل روما عشان الايمان ينتشر اسرع، وبيتضرع لكده. برضو نلاحظ حاجة غريبة، بولس يتضرع إلى الله عشان يروح روما وربنا يقول له لا، يعني ما يستجبش. زعلوا انتوا قوي لما الواحد بقى يصلي بحرقة عشان موضوع، وازاي وازاي انا اصلي بحرقة وربنا ما يسمعش. يزعل الواحد بقى مع ربنا، واللي يخاصم ربنا، واللي يشك في ربنا، واللي يتسمر في ربنا، واللي يدخل في موضوع تاني يقول هصلي ليه، ما انا صليت قبل كده ما سمعليش. كلام صعب. طب ايه رأيكم بولس اللي طلع السماء التالت، واللي كان بيعمل معجزات من غير ما بياخد باله، اللي منازيله كانت بتعمل معجزات، واللي فتح كنائس اكتر من اي حد، واللي شاف المسيح بعينيه في رؤى مرات كتيرة قوي، واللي قال عليه اخذ اكليل البر، هو نفسه كان فيه صلوات ما بيستجابش ليه وبيتضرع وربنا ما استجابش. ده استجاب بعد الكلام ده بكذا سنة، وراح ازاي؟ راح مسجون، راح اسير مترحل لروما يتحاكم في روما، يعني وصل روما هو جوه السجن، طلعش من السجن، وعمره ما تذمر، وعمره ما اشتكى، وعمره ما قال له يا رب انا اطلب اروح روما عشانك وانت توقف لي حالي، طب ليه ما تسهل لي موضوع روما ده، ده انا بعمله عشانك. ابدا ما يقولش الكلام ده بولس، زي ما ربنا يشيله ويوديه، زي ما يفتح له باب، باب اتفتح خير، باب اتقفل خير. ربنا هو الملك، وربنا هو القائد، وربنا هو العارف بالحال، وربنا اللي بيختاره احسن من اللي احنا نختاره. بولس عنده الايمان ده، فهو يتضرع ان يتيسر له انه يروح روما، لكن لو ربنا ما يسرش وما سهلش وماله، نفضل مستنين لغاية ما يسهلها في مرة تانية. ويقول كذا مرة اتوقع ان ربنا يفتح الباب وبعدين الاقيه ما فتحش برضه. هل يشك؟ هل يضعف؟ هل يتراجع؟ هل يبطل خدمة ويركب دماغه ويقول انا مش هخدم في غير في روما بقى لان انا نويت على روما؟ لا، قديسين ما عندهمش الكلام. عاوزين نتعلم هذا الايمان البسيط اللي يخلينا حتى لو انشغلنا بطلبة بالحاح بنسيب في الاخر لربنا الاستجابة ونقول له لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، انت اللي عارف المصلحة فين يا رب. خلي روما دي على المهل، ماشي، خلي الشفاء على المهل، خلي الاستجابة بعدين، عاوز تخليها في السماء خليها في السماء، اعمل اللي انت عاوزه يا رب. احنا هنقول لك تعمل ايه، احنا بنقول لك نفسنا في ايه، لكن مش هنقول لك تعمل ايه. اعمل اللي انت شايفه مصلحة يا رب، احنا بنقول لك بس نفسنا على قد تفكيرنا في كذا. متضرعا دائما في صلواتي عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم، لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم. شوفوا كلامه برضو الحلم، أنا مشتاق أشوفكم، مشتاق أشوفكم، سمعت عنكم كثير ومشتاق لكم، مشتاق أشوفكم، وعاوز مش مشتاق أشوفكم لحسن واحد يفتكرها عملية اجتماعية بقى ومشاعره، لا، هو فهم كويس مكانته كرسول والكنز اللي جواه الروحي، لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم، زي ما ربنا بيدي من خلالي نعمة في كنيسة كورنثوس وكنيسة أفسس، عاوز أديكم في روما كمان. ولأن الكلمة طلعت كده شكلها إيه كبير، يعني أنت هتدينا هبة روحية، فيقول باتضاعه بقى الحلم، أي لنتعزى بينكم الإيمان الذي فينا جميعا إيمانكم وإيماني. يعني بعد ما قال أن نحكم هبة روحية لثباتكم، قال أقصد يعني لما نقعد مع بعض أنا أفرح بيكم وأنتوا تفرحوا بي، أنا أشجعكم وأنتوا تشجعوني، أنا أديكم خبرة إيمانية وأنتوا تدوني خبرة إيمانية. طبعا دول مبتدئين وإيمانهم يمكن منحرف شوية ومتلصمين، ومع كل ده يقول ايه، نتعزى ببعض ايمانكم وايماني، انتوا تدوني حاجة وانا اديكوا حاجة. فتلاحظوا ان فيها اتضاع، هو عارف مكانته كشخص روحاني، مديله ربنا نعمة كبيرة انه يسند الكنائس ويثبت الكنائس ويظبط انحرافات الايمان، فهو لما بيقولها مش بيقولها عن كبرياء، بيقولها عن مسؤولية، لما يقول امنحكم هبة روحية لثباتكم، دي مسؤوليته كراعي ان يدي قوة روحية للكنيسة عشان تثبت الكنيسة في الإيمان المستقيم، وده اللي عمله فعلا في روما بالرسالة، ولما راح أسير عمل كده. عشان كده روما تدين لبولس الرسول أكثر ما تدين لبطرس، تاريخ يقول كده بالرغم أن الفاتيكان بيقول غير كده، لكن احنا حسب دراسات التاريخ والكلام اللي في الإنجيل روما مديونة لبولس مش أقل أبدا من بطرس. بطرس يمكن راح بعد بولس، لكن رسالة روما دي وصلت روما وعملت شغل كبير قبل ما بطرس يوصل روما، وكان ليها تأثير كبير على كنيسة روما. أي لنتعزى بينكم، والكنيسة تفرح بأبوها الروحي لما يديها قوة روحية أو يسندها. نتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا، يبقى لقاء المؤمنين أو لقاء القديسين في فرح في تعزية. ليه؟ شوف، يمكن أنت تسافر بلد بعيدة وتلاقي الدنيا كلها إلحاد وفساد، شوف لما تتلم في البلد البعيدة دي على شخص مسيحي حقيقي وبتاع صلاة وصوم وإنجيل وخدمة، تتعزى وتفرح كأنك لقيت كنز. ليه؟ أنت تسنده وهو يسندك، فيبقى سبب تعزية ليك. ليه؟ لأن وسط الدنيا الضلمة دي اللي كلها فساد وإباحية وإلحاد لقيت شخص مؤمن عنده إيمان حقيقي يعزيك ويسندك. يبقى القديسين لبعض سبب تعزية، واللي عندهم إيمان بيسندوا بعض. نتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا، كلنا بنفيد بعض، إيمانكم وإيماني، وحط حتى إيمانهم قبل إيمان، يعني أنتوا تعزوني بإيمانكم وأنا أعزيكم بإيمان، لأن هم كمؤمنين مستحملين آلام روما حاجة حلوة قوي، وبولس طبعا بإيمانه الجبار مستحمل آلام اضطهادات وميتات مرارا كثيرة وبتاع، كل ده سبب ثروة للكنيسة ككل. ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أنني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم، بعد ما قال لهم أنا بصلي عشان أجيلكم وما جيتش، رجع قال لهم عاوز أقول لكم على حاجة، أنا كذا مرة قصدت أجي ونويت وكنت جاي وربنا ما أردش. دي تؤكد اللي احنا كنا بنقوله، أنه صلى كتير ربنا ما كانش بيسمح. مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن، لغاية النهاردة في حاجة منعاني المسيح، يعني ما سمحش ربنا، ما سمحش لغاية دلوقتي أن أنا أروح روما. طب ما زعلتش يا بولس من ربنا؟ خنقتش معاه؟ أبدا. ليكون لي ثمر فيكم، يعني أنا عاوز أجيلكم عشان يبقى لي ثمر فيكم كما في سائر الأمم. بولس قبلها كان الأباء الرسل التلاميذ الـ 12 والسبعين رسول اعتمدوا بولس، يعني اعتبروا بولس رسول الأمم، قالوا له أنت ربنا مديلك موهبة خاصة في الكرازة للوثنيين، عندك حكمة خاصة في الموضوع ده، لأنك دارس فلسفة، لأنك بتتكلم يوناني كويس، لأنك لفيت العالم قبل كده، لأنك من عيلة أرستقراطية، يمكن كل الإمكانيات دي تساعدك في أنك تكرز للأمم الغير يهود بالرغم أنك أصلك يهود. فخلوا بولس المسؤول الأول في الكنيسة للكرازة للأم، فهو بحكم المسؤولية بقى يقول أنا بشرت أمم كثيرة بس أنتوا لسه، فأنا لازم أبشركم لأن أنا أصبحت مسؤول عنكم. يقولوا في الكنيسة زمان، الكنيسة الأولى، كان ممكن يترسم أسقف على بلد ما فيهاش مسيحيين، يعني يكون فيها اثنين ثلاثة مسيحيين، طب هيرسموا أسقف على اثنين ثلاثة يعمل ايه؟ لا، هما بيرسموا أسقف على بلد عشان يخلي البلد مسيحي، مش عشان يرعى المسيحيين اللي فيها، لا، يعني يقولوا له اهي البلد اهي استلمتها فيها كم واحد، ثلاثة اربعة، يلا قش بقى انت وشطارتك هات لنا الباقي. مش بس كان دوره انه ياخد باله من الاثنين ثلاثة المسيحيين، دوره ان يخلي الكل مسيحيين، ده كان تفكير الكنيسة زمان. فبولس بيقول انا عاوز يبقى لي ثمر فيكم، انتوا كل واحد منكم ثمرة حلوة قدام ربنا، عاوز اقطفكم للمسيح، عاوز اكسب روما كلها للمسيح. روما على فكرة بعدها ب200 سنة اعلنت المسيح الاله الاول في العالم وأعلنت على يد قسطنطين اللي جه بعد نيرون بحوالي 200 سنة المسيحية ديانة رسمية وأولى في العالم كله. وكل ده بسبب أو ببداية من بولس الرسول. فبيقول ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم. عشان كده احنا لما بنتكلم عن الثمر، كلمة ثمر اللي موجودة كتير في العهد الجديد، إما إشارة للفضائل اللي تتحلى بيها أنت في حياتك، بنسميها ثمار التوبة أو ثمر الروح. وممكن الثمر يبقى معناها إيه؟ النفوس اللي هتيجي على إيدك ربنا، ده ثمر وده ثمر، وده مهم وده مهم. كل واحد مرتبط بالمسيح لازم يبقى في حياته ثمر، محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، ده ثمار. وكمان يبقى فيه ثمار من النوع التاني اللي يحبوا ربنا، في ناس جابها لربنا، في ناس شجعها على ربنا، قد يكونوا مسيحيين أو غير مسيحيين، لكن بالأولى المسيحيين اللي ناسيين ربنا. إني مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء. مديون إزاي؟ من إمتى كنت مديون؟ أنت كنت غني. هو مش مديون بفلوس، لكن هو مديون بإيه؟ إنه معاه نعمة من ربنا لازم يوصلها للناس دي كلها. يعني المسيح مديله نعمة كبيرة ومواهب خاصة عشان يوصل المسيح لليونانيين اللي هم مقصود بيهم كل المثقفين، لأن يوناني كانت مقصود بيها مثقف، والبرابرة اللي هم الجهلة، أو يعني مقصود بيها المتخلفين، أو عشان كده وضحها في الكلمة اللي بعدها للحكماء والجهلاء. قال أنا مديون للكل، أنا لازم أوصل المسيح للجماعة البهوات المثقفين اللي بيتفلسفوا، وعاوز أوصل المسيح للغلابة اللي ما بيعرفوش حاجة. أنا مديون لدول ودول، مش بوصل لهم كأني بعمل فيهم جميلة، ده أنا بسد دين عليا. المسيح مديني أمانة لازم أوصلها. إحساس ده جميل قوي في الخدمة. ياريت كل واحد يخدم ربنا يحس إنه بيدفع دين عليه، مش بيتفضل، ده بيسد الدين، حاجة من ديونه الكتيرة اللي عليه. أنت لما تدي الواحد غلبان أو فقير، أنت بتدي من اللي ادهولك ربنا، وادالك كتير قوي عشان تقسمه مع الغلبان ده، أنت ما قسمتش معاه، ده أنت نسيته سنين. يوم ما هتديله حاجة أنت بتدفع دين عليك، ودين كبير قوي. لما بتدي من وقتك أنت بتدفع دين، لما بتدي من عقلك للغلبان ده أو المريض ده بتدفع دين. نحن مديونين للكثيرين بحاجات كتير قوي، لأننا خدنا حاجات في ناس ما خدتهاش، خدنا نعمة معرفة ربنا في ناس ما خدتهاش، خدنا صحة في ناس ما خدتهاش، خدنا خير في بيوتنا في ناس ما خدتهاش. ده كل ده لازم نفكر فيه، إنه دين علينا تجاه آخرين. المفهوم ده مهم برضو. في رومية 13 هيجي بولس يقول إيه؟ لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعض. بلاش تبقى مديون لحد بفلوس، عيش كده ما تدينش لحد على قد ما تقدر، لكن في دين مش هتقدر تهرب منه. انت مديون لكل اللي حواليك بحاجة واحدة، بالمحبة. انت المسيح حبك من غير ما تدفع ثمن المحبة دي، فأصبحت مديون للمسيح بالمحبة اللي حبك بيها. هتسدد فين؟ سدد في الناس كلها. ربنا حبنا بلا حدود وبلا شروط وبلا مقابل. يلا روح سدد. هسدد لربنا، ربنا مش محتاجني في حاجة. لا، بس ولاد ربنا محتاجيك في كتير. سدد الدين بقى لكل اللي حواليك. ويوم ما تدي محبة ما تديش كده وتستنى كلمة شكر. انت بتدفع دين، انت بتدفع من ديونك، عليك ديون كتير. فهنا بولس بيقول لهم، مش بيقول لهم انا جاي ابشركم عشان تسمعوني وتبقوا تلاميذي، لا، بيقول لهم انا مديون لكم، انا لازم اجي، لازم اجي، لاني انا لازم اوصل لكم الرسالة، لاني انا مديون، انا مش هعمل حاجة تفضل. هكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم. يعني كل اللي في قلبي ان انا اوصل لكم البشارة، انا مستعد اكلمكم عن ربنا، مستعد اجيلكم في اول اي وقت لغايه ما ربنا يفتح الباب ويأذن. ما هو لي مستعد. يعني إيه؟ أنا من ناحيتي جاهز أبشركم، بس لسه ربنا ما أذنش بالزيارة. أنتم الذين في روميا أيضا، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح. ساعات الناس ممكن تخجل من إنجيل المسيح. يعني إيه؟ يعني ساعات واحد يكون ابتدى يقرأ الإنجيل ويقرب من ربنا وفرحان بربنا، وبعدين يقعد في قاعدة الناس مش واخدين عليه متدين، واخدينه عليه بتاع زمان يهرج ويضحك، لكن ما يقولش كلام جد، ما يقولش كلام روحي. فيجي يجرب نفسه كده يقول كلمة عن ربنا، يبقى مكسوف قوي ويبقى خجلان، ويبقى متوقع بقى يقولوا له انت مالك، ده اتدروشت ولا ايه، ايه اللي حصل لك، وانت كمان هتوعظ على اخر الزمن، ويبقى مش فيسكت. يسكت ليه؟ انت مكسوف من انجيل ربنا، بقى لقيت الكنز وتسكت، بقى عندك الخبر الحلو ده كله وتسكت، ما كفاية السنين اللي ضاعت في كلام فاضي، تعال انت بقى تاكل القعدة بكلام الحلو ده، انت تبقى متحمس قوي عشان انت مديون للناس اللي ضيعت وقتهم دول انك تقول لهم حاجة حلو. طبعا خليك حكيم، رابح النفوس حكيم، واختار الطريقة المناسبة، لكن ما تضيعش الاعداد. لا تستحي بانجيل المسيح، اوعى تتكسف من كلام ربنا. وفي اغنى من الحاجات دي، ما هو ده اللي هيدخلنا السماء. انت بتديهم هدية اغلى من اي هدية اديتها لهم، لما تنبههم لكلام ربنا، لما تشجعهم يقروا الانجيل، لما تشجعهم يرتلوا ويصلوا، انت بتعمل معهم حاجة كبيرة قوي. لكن ما هم ياما قعدوا وحكوا وجابوا سيرة الناس وزعلوا مع بعض، ويمكن الاعداد انحرفت وبقى فيها لخبطة كتير. انت تتكسف انك تقدم الصح. طب ده العالم اقول ايه، ما عندوش اي حياء، ما بيتكسفش من ان هو بيقدم الغلط. واللي بيبقى عنده نكتة سيئة ما بيتكسفش يقولها. انت عندك كلام ربنا تقوم تتكسف منه؟ لا تستحي بانجيل المسيح، لا تستحي. فبولس بيقول لهم اوعوا تفتكروا ان انا متأخر لاني مكسوف اتكلم، لا، ده انا جاهز، انا مستعد لتبشيركم، بس ربنا يفتح لي الباب واجي. وان كان لسه ما فتح ليش الباب هقول كل اللي في قلبي، بس في الرسالة، ما هو عشان كده الرسالة دي طويلة قوي، لانه مش طايلهم. في رسائل بتبقى قصيرة لانه بيعرف يروح لهم كتير، فبيكمل الرسالة لما يبقى وسطيهم، لكن الرسالة دي طويلة لانه مش عارف هيوصل لهم امتى، وهيزورهم امتى، ويكلمهم امتى. لست استحي بانجيل المسيح. خلي كل واحد فينا يراجع نفسه، يا ترى انت بتتكسف من كلام ربنا ولا بتفتخر بكلام ربنا؟ تبقى فرحان انك لقيت آية حلوة عاوز تقولها لكل الناس، ولا تبقى مكسوف لو قلت آية احسن يقولوا عليك متدين وكأنها كلمة وحشة؟ يعني لست استحي بانجيل المسيح لانه قوة الله للخلاص، قوة ربنا للخلاص. برضو الانجيل هنا بمعنى القديم اللي هو الخبر نفسه، الموضوع نفسه، البشارة المفرحة بالمسيح، هو ده الانجيل، او الانجيل اللي في ايدينا المكتوب، ما هو هو بقى. فالانجيل ده اللي هو خبر الخلاص بالمسيح هو قوة الله للخلاص، والانجيل اللي في ايدينا ده بالكلام الحلو اللي فيه هو قوة الله للخلاص. يعني الناس هتخلص ازاي الا بالانجيل؟ الخلاص بالانجيل، عاوزين الانجيل، لان الانجيل هو اللي هيعرف الناس سكة ربنا تقوم الناس توصل السماء. فهو قوة الله للخلاص، فلا تستحي بالقوة. لكل من يؤمن، لانه مدخل الكلام ايه، انك تقرأ الانجيل او تسمع الانجيل فتؤمن، والايمان هو اللي يحطك على اول طريق الخلاص. لليهودي اولا ثم لليوناني. دخلنا بقى في الايه، ابتدينا نلمس المشكله بقى. لغايه دلوقتي الكلام شكله عام، بس احنا قلنا اساس الموضوع كله ايه، حكايه يهودي وامم، او يهودي ويوناني. في فرقتين في روميا، في ناس لسه متمسكين بيهوديتهم بعد ما بقوا مسيحيين، وفي ناس بتقول لا احنا مش هنبقى يهود مهما عملوا فينا، احنا بقينا مسيحيين بس مش عاوزين نبقى يهود. فقال لهم بص، الانجيل هو قوة الله للخلاص، والانجيل ده سماه في الاول انجيل يسوع المسيح، انجيل ابنه. قال قوة الخلاص لكل من يؤمن، لليهودي اولا ثم لليوناني. دي بقى شغلة الشراح والمفسرين، هل في أولوية لليهودي عن اليوناني؟ فكلهم اتفقوا على مبدأ حلو، قالوا الأولوية هنا زمنية. يعني ايه؟ مين الأقرب لبشارة العهد الجديد؟ اليهودي بحكم العهد القديم. المسيح خرج من وسط اليهود، اليهود هم اللي عندهم نبوات بتتكلم عن المسيح، هم اللي عندهم المقدمات كلها. المسيح طلع من وسط بلادهم، شافوا الصليب بعينيهم، فاليهودي أقرب للإيمان المسيحي بحكم خلفياته. واخدين بالكم؟ يعني افرض بنبشر واحد يهودي النهاردة، نقول له خلاص ما رجعنا العهد القديم، تعال نقرأ إشعياء قال ايه وحزقيال قال ايه وميخا قال ايه، احنا متفقين مع بعض على كتاب واحد. لكن لما نمسك واحد وثني أممي ملحد، نقول له خلاص ملناش كتاب، تعال نتكلم بالمنطق. فاهمين؟ فاليهودي أولا هنا، أولا بحكم الزمن، أن المسيحية خرجت من يعني بطن اليهودية. فاهمين إزاي؟ فاليهودي أقرب للخلاص بحكم خلفياته، وده اللي هيشرحه بالتفصيل في رسالة روميا قدام بولس. هيقول ده أنا كنت أتمنى أتحرم أنا من المسيح ولا اليهود يرفضوا المسيح، دول أقرب ناس، دول هم اللي عندهم الأنبياء والنبوات والمواعيد، دول اللي مفروض مستنين المسيح، ما يقبلوهوش إزاي؟ فاليهودي هنا أولا مش لأنه أفضل، خلي بالكم، لا مفيش أفضلية، إنما لأنه أقرب، أسهل في الإيمان، هو الخطوة الأولانية، طبيعي يؤمن. الوثني ده غلبان ما عندوش خلفية خالص، لسه هتبتدي معاه من فين؟ من إنه الله رب واحد، دي عند اليهودي خلاص دي حافظها صم، اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد. بالنسبة للوثني هتقول له لا، شوف لك رب من دول، أنهي تمثال أنهي حيوان، كل دول مش ربنا، ربنا رب واحد. الدرس ده عند اليهودي حافظ، لكن عند الوثني لا، مش حافظ، ما يعرفوش، فلسه في خطوة بادية. فهنا بيقول لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني، وبعد شوية على فكرة هيقول إيه، والجزاء والدينونة هتبتدي من فين؟ هتبتدي باليهودي قبل اليونان، عشان تبقى ايه الحكاية كده بقوا زي بعض. يعني التميز او الاقرب للايمان اليهودي بحكم خلفياته، والاول في الحساب اللي هيتسأل اليهودي برضه، ما امنتش ليه؟ ده الكلمة قريبة منك جدا، ده انت ابوك ابراهيم اتكلم عن المسيح وشافه، ده موسى اتكلم عن المسيح، ده اشعياء بتاعك اتكلم عن المسيح، ما قبلتش المسيح ليه؟ فكمان هو يسأل اولا او يجازى اولا، لانه فيه، ننهي بالآية، معلن في الانجيل، معلن بر الله. يعني انجيل العهد الجديد بيعلن عن البر، والبر ده هدية ربنا، فبيسميه بر الله، يعني الله يبرر الإنسان، مش الإنسان هيبرر نفسه، بإيمان لإيمان. برضو دي عملت مشكلة، إيه بإيمان لإيمان؟ بعضهم شرحوها على أنه بداية من إيمان العهد القديم دخولا في إيمان العهد الجديد، فالله أعلن عن البر في العهد القديم، قال لهم الشاطر اللي يسمع الناموس، ما عرفوش، قال لهم خلاص هديكوا بقى بر جديد بإيمان العهد الجديد، تؤمنوا بالمسيح المخلص الفادي تدخلوا على البر من غير بقى الناموس والكلام ده. وبعضهم قال انه بر الله بإيمان، يعني هذا البر يقدمه التلاميذ او الرسل بإيمانهم، بيعلنوا عن الحقيقة ان البر بالإيمان لكل من يؤمن، فأصبح بإيمان لإيمان. يعني انت تكلم واحد وانت عندك إيمان عشان تطلع منه إيمان، عشان هو كمان يدخل في الإيمان، فيبقى بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى. ودي كلمة في العهد القديم، يعني إذا من العهد القديم نظام ربنا كده، أن الذي يتبرر بالإيمان هو الذي يحيى، أصل الآية كده، الذي يتبرر بالإيمان هو الذي له الحياة. يعني في بر بالأعمال الصالحة ما يعجبش ربنا، لأنه ما حدش بيعمل كل حاجة صح، لكن اللي يتبرر بالإيمان بالثقة في ربنا هو اللي له الحياة الأبدية. إذن القاعدة دي مش عهد جديد، دي عهد قديم كمان، قاعدة قديمة قوي، أن البر اللي يعجب ربنا هو بر الإيمان.